أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب الفحص عن وجود الماء وإلغاء استصحاب بقاء فقدان الماء، فقلنا بأن الدليل عليه منحصرا في رواية نوفلي عن السكوني قال عليه السلام: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزون فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. ولكن هذه الرواية كانت مبتلاة بالمعارض، والمعارض رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له أتيمم؟ فقال له داود الرزي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال عليه السلام: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه، إن لم تجده فامضي. فقلنا بأن هذه الرواية لا يبعد تمامية سندها، لأن الظاهر من علي بن سالم هو علي بن سالم الكوفي الذي روى عنه ابن أبي عمير، فهو ثقة. وحمل هذه الرواية على عدم وجوب طلب الماء أكثر من مقدار غلوة أو غلوتين مما يأبى عنه الذوق العرفي، فمقتضى القاعدة إما حمل طلب الماء في رواية النوفلي على الاستحباب، أو يتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع القاعدة الأولية النافية لوجوب الفحص وكفاية جريان استصحاب بقاء الفقدان للماء. وما ذكره السيد السيستاني من أن رواية علي بن سالم من المحتمل أن تكون مطابقة لما ورد في رواية عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إن الماء قريب منا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع. فيقول السيد السيستاني بعد هذه الرواية: لا يحصل لنا الوثوق بتمامية متن رواية علي بن سالم، فمن المحتمل أن يكون المقصود في رواية علي بن سالم فرض الخوف من الضرر في طلب الماء. لكن هذا الكلام من السيد السيستاني أولا مناق لما هو المشهور من حجية خبر الثقة، ولو لم يفد الوثوق والإطمئنان. السيد السيستاني يرى أن حجية خبر الثقة ليست تعبدية، وإنما تختص بموارد إفادة الوثوق الشخصي، حتى الوثوق النوعي لا يكفي، عند السيد السيستاني. ولكن بناء على ما ذكرناه في الأصول من حجية خبر الثقة وإن لم يخد الوثوق، إما لما ذكره الأعلام كالسيد الخوئي من استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة، أو لأجل وجود روايات كصحيحة الحميري الواردة في قبول قول الثقة العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. وما ذكره السيد السيستاني من أن هذه الصحيحة واردة في تعيين المنصب للنواب للوكلاء الأربعة، فقد جعلهم الإمام ثقته كمنصب، والبناء العقلائي في من نصب كناطق رسمي وثقة عن جهة أو زعيم أن يقبلوا قوله. وأين هذا من حجية خبر الثقة مطلقا؟ فقد أجبنا عن ذلك بأن ظاهر التعليل أنه يقبل قول العمري وابنه لعلة كونهما ثقتان مأمونان، لا لأجل أنهما عينا كنائبين عن الإمام عليه السلام. وعليه فبعد اعتبار خبر علي بن سالم وخبره حجة، ولا يشتمل هذا الخبر على فرض خوف الضرر، ويمكن أن نذكر وجها ثانيا فنقول إن رواية داود الرقي ضعيفة سندا، لأن داود بن كثير الرقي متهم بالكذب، بينما أن رواية علي بن سالم يروي عن داود الرقي ولا يعتمد عليه، يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له داود الرقي، فلا نحتاج فيه إلى وثاقة داود بن كثير الرقي. فإن قلت نحتمل أن داود بن كثير الرقي ثقة واقعا، فلا يحصل لنا الوثوق من خبر علي بن سالم. قلت هذا يؤدي إلى نتيجة غريبة، وهو أن ابتلاء خبر الثقة بخبر ضعيف يكفي أن لا نعمل بخبر الثقة، بدعوى أن نفس وجود الخبر الضعيف في قبال الخبر المعتبر يمنع من حصول الوثوق بذلك الخبر المعتبر في حد ذاته. وهذا لا أدري هل يلتزم به السيد السيستاني أو لا يلتزم به، ما لا يصنع إذا تعارض خبر ضعيف مع خبر ثقة؟ فهل لا يعمل بخبر الثقة بحجة أن وجود الخبر الضعيف منع من إفادة ذلك الخبر الذي رواه الثقة للوثوق والإطمئنان؟ إن التزم بذلك فهذا يؤدي إلى نتيجة غريبة في الفقه، ما أدري. وعلى أي حال فوصلنا إلى نتيجة أنه لا دليل في موارد استصحاب بقاء فقدان الماء لا دليل على وجوب الفحص وإلغاء هذا الاستطهار. نعم، لو لم تكن الحالة السابقة فقدان الماء فيجب الاحتياط والفحص لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الوضوء أو وجوب التيمم. وهناك بعض الروايات الأخرى قد يستدل بها على عدم وجوب الفحص كصحيحة الحلبي أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال بل يتيمم. ألا ترى أنه جعل عليه نصف الوضوء؟ فيقال بأن الإمام عليه السلام في فرض أن الرجل مجنب ومعه مقدار من الماء لا يكفيه للغسل وإنما يكفيه للوضوء، لم يأمر الإمام هذا مكلف بالفحص وطلب الماء بل أمره بالتيمم، وهذا ينفي وجوب طلب الماء. وهكذا صحيحة ابن أبي يعفور أو موثقته قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه يتيمم أو يتوضأ؟ قال يتيمم أفضل. ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟ والجواب عن ذلك أن هذه الرواية ناظرة إلى أن من فقد الماء للغسل وكان عنده ماء يكفيه للوضوء لا تنتقل وظيفته من الغسل إلى الوضوء، وإنما تنتقل وظيفته من الغسل إلى التيمم بدلا غسل. وليست الرواية ناظرة إلى وجوب الفحص وعدمه، ولا أقل من أن دلالتها على نفي وجوب الفحص تكون بالإطلاق، فيقيد هذا الإطلاق برواية النوفلي إن تمت دلالتها وسلمت عن المعارضة. ثم إنه بناء على ما هو المشهور من وجوب الفحص عن الماء يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى وجوب الطلب فيه احتمالات: الوجوب النفسي، الوجوب الشرطي، الوجوب الطريقي، الوجوب الإرشادي، فصار أربع وجوبات. أما الوجوب النفسي بأن يقال بأنه لو لم يفحص يعاقب على ترك الفحص، فهذا غير محتمل، لأن ظاهر التعبير بوجوب طلب الماء وكونه طريقيا كوجوب طلب العلم، مضافا إلى ما ورد في ذيل صحيحة درارة حيث قال: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. فيعلم من أن الطلب كان لأجل أن يتوضأ ويصلي، فإذا خاف الفوت، إذا خاف فوت الوقت يدع ذلك ويتيمم ويصلي. أما الوجوب الشرطي فهو ما اختاره صاحب الجواهر، وكذا السيد السيستاني في بحثه الاستدلالي. ونتيجة الوجوب الشرطي أنه لو تيمم من دون فحص بطل تيممه وإن كان في علم الله فاضلا للماء. فشرط مشروعية التيمم في حق فاقد الماء واقعا هو أن يفحص فلم يجد الماء فلا يجد ماء فلا يظفر بالماء. السيد السيستاني استدل بظاهر الآية الكريمة قال فلم تجدوا ماء ظاهر في أن يطلب ويفحص فلا يظفر، كأن يقال لم أجد ضالتي داعت ببيته أبد ما يفحص، يقول لم أجد ضالتي، هذا غير صحيح. لم أجد ضالتي إنما يستعمل فيما إذا طلبها فلم يجدها. وأما الروايات فيقول السيد السيستاني القدر المتيقن منها مشروعية التيمم عند العلم بفقدان الماء. إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، لكن متى يكون التراب طهورا؟ لا إطلاق له. القدر المتيقن منه من علم بعدم وجود الماء، فهذا الذي يشك في وجود الماء ولا يفحص فحصا واجبا عليه ويتيمم فتيممه باطل لعدم دليل على كونه سببا لحصول الطهارة. ديروا بالكم لا تتمسكوا قدام السيد السيستاني بأصالة البراءة، لا تفشلون، لا تقولوا أصل البراءة ينفي أن يكون التيمم مشروطا. لماذا؟ بأن يكون بعد الفحص. هذا إنما يتم بالنسبة إلى مثل السيد الخوي اللي يرى أن الشرط في الصلاة هو نفس التيمم. أما السيد السيستاني الذي يقول بأن شرط الصلاة هو الطهارة المسببة من التيمم، فإذا شك في مشروعية التيمم مع عدم الفحص وإن كان فاقدا للماء واقعا فيجري استصحاب عدم حصول الطهارة بسبب هذا التيمم. ولكن حيث إن الصحيح عندنا أولا ظاهر الآية الكريمة عدم الوجدان بمعنى أن يكون الإنسان فاقدا للشيء، لا أن لا يظفر به، كأن يقال فلان لا يجد المال، لا يجد ما يحج به، أي ليس عنده ما يحج به، لا أنه فحص عنه فلم يظفر به. وثانيا نحن ذكرنا مرارا أن كون الطهارة التي هي شرط الصلاة مسببة عن الوضوء والتيمم والغسل أو عنوان منطبق على نفس هذه الأفعال، الروايات مختلفة في ذلك. ولأجل ذلك السيد الخوي يقول الأدلة دلت على أن التيمم طهور، الغسل طهور، الوضوء طهور، ولا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة إلا بوضوء أو غسل أو تيمم في مواردها. السيد السيستاني وافق المشهور فقال الطهور هو آلة الطهارة وليس هو الطهارة نفسها. الوضوء طهور لكن يعني أن الوضوء آلة التطهير، يعني ما يحصل به الطهارة. ولأجل ذلك ورد في رواية معتبرة ألا ترى أفضل، ورد في بعض الروايات المعتبرة هكذا صلى بطهر بتيمم، صلى بطهر بتيمم. هذه الباء باء مباركة، باء السببية بعد طه بتيمم. صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها، لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. الباء ظاهر في السببية، وهو على طهر بسبب التيمم، فالتيمم سبب الطهر وليس نفس الطهر. نحن كثيرا ما دأبنا هكذا نقف بين الاتجاهين المتعاكسين فنقول الروايات مختلفة، أو فقل الأدلة مختلفة. نعم، الطهور ليس ظاهرا في الطهارة، فالوضوء سبب الطهارة لا بأس بذلك، ولكن ما هو شرط الصلاة؟ هل شرط الصلاة الطهارة أو الطهور؟ الوضوء طهور، التيمم طهور، لكن قد يكون نفس هذا الطهور شرطا في الصلاة كما هو ظاهر أدلة. لا صلاة إلا بطهور، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور، ما قال الطهارة، الطهور. ومفاد الآية الكريمة شرطية نفس الأفعال الثلاث، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا، وإن كنتم مرضى إلى آخر الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا أقل من الشك، إما أن نستظهر من الأدلة أن نفس الطهور شر، أو نتردد، والتردد يؤدي أن نجري البراءة مرتين. تأملوا، نجري البراءة مرتين، مرة عن شرطية الطهارة، لأن سيد الإسلام خوفنا قال لو كانت الطهارة شرطا في الصلاة ماذا تصنعون؟ لابد من الاحتياط وإحراز حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة. فنقول للسيد السيستاني نجري البراءة عما تقول، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا لا أدري هل الطهارة شرط في الصلاة أم لا، أجري البراءة عن شرطيتها. هذه المرة الأولى في إجراء البراءة، ثم ننتقل إلى المرة الثانية نقول لا ندري لعل شرط الصلاة هو التيمم بعد الفعل، هم نسي البراءة أن كون التيمم بعد الفحص شرطا في الصلاة، فبإجراء البراءة مرتين نستفي بالتيمم مع عدم الفحص ثم نصلي. نعم لا بد من أن نحرز بعدما تيممنا أننا كنا طاهرين للماء، فكبحث آخر. أما دعوة سيد السيسان من أن مختبى الاحتياط أن تحرزوا حين التيمم فقدانكم للماء، ولا يكفي إحراز فقدان الماء بعد التيمم بأن تتيمموا ثم تفحصوا فلا فتقطعوا بعدم وجدان الماء، هذا نكفي عند السيد السيسان وصاحب الجواهر، نقول لا نجل براءة عن الشرطية الزائدة المشكوكة في التيمم، وهي كون التيمم بعد الفحص واليأس. وأما الوجوب الطريقي، الوجوب الطريقي يختلف عن الوجوب النفسي كما هو واضح، وعن الوجوب الشرطي كما هو واضح، وعن الوجوب الغيري. الوجوب الغيري الأمر بالمقدمة، أما الوجوب الطريقي فهو الأمر بما هو طريق إلى الواقع بغرض تنجيز الواقع. الأمر بالتيمم أمر طريقي، عفوا الأمر بطلب الماء، أمر طريقي، يكون بغرض تنجيز وجوب الوضوء عند وجدان الماء واقعا، أو وجوب التعلم، كان قصدي وجوب التعلم، وجوب أو وجوب طلب الماء أو وجوب التعلم بشكل عام، وجوب التعلم وجوب طريقي أي بغرض تنجيز الواقع، وأن التعلم كثيرا ما لا يكون مقدمة للواجب، لا يتوقف امتثال الواجب على تعلم أحكامه، كثيرا ما يمكن الاحتياط، ولكن الأمر بالتعلم إنما هو من أجل تنجيز الواقع، فيسمى هذا بالوجوب الطريقي. وهناك ما يسمى بالوجوب الطريقي لكنه ليس بغرض تنجيز الواقع، وجوب نفسي طريقي، مثلا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب نفسي، ولكن وجوب نفسي طريقي يعني ماذا؟ يعني وجب بوجوب نفسي الأمر بالمعروف، لكن بملاك إقامة المعروف، فلو أحرز أن الذي يرتكب المنكر أو يترك المعروف لا يتأثر من الأمر والنهي يسقط الأمر والنهي، وإن احتمل السيد الصادق في بعض كلماته أنه لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف، أو احتمل ذلك في بحث تعريف اللقطة، قال تعريف اللقطة واجب نفسي حتى لو تعلم بأنك لا تغفر بمالكها. فقلنا لا، هذا مو صحيح، وجوب نفسي ليس لغرض تنجيز الواقع، ولكن بملاك طريقي، أي بملاك التحفظ على أمر آخر. فوجوب الأمر بالمعروف بملاك التحفظ على تحقق المعروف، ووجوب النهي عن المنكر بملاك التحفظ على ترك المنكر. فإذن يتضح المطلب، الوجوب النفسي، الوجوب الشرعي، خلصنا وفرغنا عنهما. الوجوب الطريقي يعني الذي وجب لا لغرض نفسي وإنما لغرض تنجيز الواقع، كوجوب التعلم أو وجوب الفحص عن وجود الماء مثلا. ويختلف هذا الوجوب الطريقي عن وجوب نفسي يكون بملاك طريقي، كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو وجوب تعريف اللقطة بملاك طريقي. يعني وجوب نفسي ليس وراءه وجوب آخر. الوجوب الطريقي الذي نتكلم عنه يوجد وراءه وجوب آخر، مثلا الوجوب الطريقي للتعلم يوجد وراءه وجوب آخر وهو الحكم الواقعي الذي نحن بصدد تعلمه، أو وجوب الفحص عن الماء يكون وراءه وجوب آخر وهو وجوب الوضوء بالماء الموجود واقعا. هذا وجوب طريقي محض وليس وجوبا نفسيا، لكن هناك وجوب نفسي بملاك طريقي، يعني ليس وراءه وجوب آخر متوجه إليه، ليس وراء وجوب الأمر بالمعروف وجوب آخر متوجه إليه، حتى يكون وجوب الأمر بالمعروف لغرض تنجيز ذلك الوجوب له، ليس وراءه وجوب آخر متوجه إليه، ولكن وجوب الأمر بالمعروف وجوب نفسي بملاك طريقي، يعني بملاك تحفظ الواقع وهو المعروف. فلو علمت بعدم تأثير الأمر بالمعروف سقط وجوب الأمر بالمعروف. وهكذا تعريف اللقطة، ليس وراء وجوب تعريف اللقطة وجوب آخر يراد تنجيزه، ولكن وجوب تعريف اللقطة نفس وجوب نفسي بملاك طريقي، يعني بنقطة الوصول إلى مالكها. فلو علمت بأنه لا يمكن الوصول إلى مالكها سقط وجوب التعريف للغطة، خلافا للسيد الصدر الذي يظهر من كلماته في البحوث أنه ليس وجوبا طريقيا، حتى مع يأتي عن الظفر بمالك اللغطة يجب الفحص عنه، وهذا خلاف الظاهر جدا. طب السيد الخوي هنا قال أنا أدعي أن وجوب الفحص عن الماء وجوب طريقي، لا وجوب نفسي بملاك طريقي، لا وجوب طريقي، يعني بغرض تنجيز وجوب الوضوء كحكم واقعي. يقول السيد الخوي أنا دائما أفضل إذا كان حكم العقل تنجز الواقع لولا الأمر الشرعي، نفس الشك يكون كافيا لحكم العقل بتنجز الواقع، فالأمر الشرعي بالاحتياط أو بالفعل يكون إرشادا إلى حكم العقل. وأما إذا كان الشك لا يكفي لحكم العقل بالتنجز، فلولا أمر الشارع بالتعلم أو بالفحص لكان مقتضى القاعدة الأولية عدم تنجز التكليف. هنا يقوم الأمر بالفحص أو التعلم أمرا مولويا شرعيا فريضيا. ولأجل ذلك يقول الأمر بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي يكون شلون؟ وجوب إرشادي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي موضوعٌ لتنجز الاحتياط عقلا، فالأمر بالاحتياط يهريغهما ويتمم إرشاد إلى حكم العقل، لأن وجود هذا الأمر وعدمه على حد سواء لا أثر لوجوده. وهكذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية قبل الفحص، قد يكون الأمر بالتعلم إرشادا لو كانت في الشبهة الحكمية قبل الفحص مجرا لقاعدة الاشتغال، فهنا أيضا كذلك. يقول السيد الخائي لو كان الشك في وجود الماء كافيا في تنجز وجوب الفحص عقلا لكان الأمر بطلب الماء إرشادا محضا إلى حكم العقل، ولكن بناء على ما اخترناه من أنه لا دليل معتبر بلا معارض على وجوب الفحص، بناء على ما ذكرنا من أن حكم العقل في مورد الشك في وجود الماء وعدم تنجز الفحص وكفاية استصحاب عدم وجود الماء، وإنما لأجل مثل رواية النوفلي بناء على اعتبارها وعدم المعارضة لها أوجبنا الفحص، فيكون مقتضى ذلك أن يكون وجوب الفحص وجوبا طريقيا مولويا. هذا كلام السيد الخوئي. أنا أقول أما بالنسبة إلى ما ذكره في الأمر بالتعلم والاحتياط، فقلنا في محله أنه حتى لو كان العقل يحكم بالتنجس لا إشكال في أن يأمر المولى بالاحتياط تأثيرا لحكم العقل، كما يجعل البراءة الشرعية تأثيرا للبراءة العقلية. فهل يلتزم السيد الخوي بأن خطاب البراءة الشرعية إرشاد إلى حكم العقل البراءة العقلية؟ كلا، ولكنه ليس لغوان تأكيد لحكم العقل، فمجرد وجود حكم العقل بشيء لا يجعل الخطاب الشرعي الموافق له لغوان. الظلم قبيح والشارع حرمه، هذا لا يصير لغوان تأكيد لحكم العقل بحكم مولوي تأثير شرعي. نعم، إن كان السيد الخوي يريد أن يقول لا ظهور في خطاب الأمر بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي في كون الواجب وجوبه مولويا شرعيا طريقيا فنقبله، أما السيد الخوي يدعي لغويا الأمر المولوي بالاحتياط في مورد العلم الإجمالي، هذا مما لا نقبله. نعم، نقبل عدم ظهور أدلة في الوجوب المولوي الطريقي. وأما ما ذكره هناك في بحث الشهادة والتقليد إن أنه بناء على أنه لولا الأمر بالتعلم لكانت الشبهة البدوية قبل الفحص مجرا للبراءة لا مجرى لقاعدة الاشتغال، فهنا نلتزم بكون الأمر بالسبق تعلم أمرا طريقيا مولويا، فهذا أيضا مما لا نقبله. الأمر بالتعلم لأنه إرشاد إلى عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فيكون حكم العقد تنجز الأحكام فعليا والشارع أرشد إليه. أفلا تعلمت حتى تعمل؟ من أين نستفيد أنه أمر مولوي بالتعلم حتى في الشبهة البدنية قبل الفحص؟ نعم، نستكشف من ذلك عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص. فإذا إمكان الأمر المولوي بالتعلم موجود سواء في أطراف العلم الإجمالي أو في الشبهات الحكمية قبل الفحص أو كل مورد أمرنا فيه بالتعلم. وأما ظهور الخطاب في المولوية لا نلتزم به حتى في الشبهات البدوية قبل الفحص ولا في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي، لاحتمال أن هذه الأوامر في الاحتياط مجرد إرشاد إلى تنجز الواقع بحكم العقل والعقلاء. وهكذا في المقام نقول من أين نستفيد من ظاهر الأدلة أن الأمر بطلب الماء والفحص عن وجود الماء مولوي؟ إن كان المقصود عدم لغوية الأمر المولوي بالفحص على ما نلتزم به حتى لو كان مقتضى القاعدة تنجز الفحص، أي إشكال في أن يجعل الشارع الأمر المولوي الطريقي موافقا لحكم العقل ومؤكدا له. وأما إذا يدعي السيد الخوي ظهور الأدلة لطلب الماء في الأمر المولوي الطريقي فهذا مما لا نسلمه لاحتمال أن هذه الأوامر إرشاد إلى تنجز التكليف الواقعي بمنجز عقلي أو عقلائي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.